بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الحضور الكرام في هذه الدورة العلمية المباركة والتي تنظمها جمعية أم المؤمنين وبرعاية كريمة من هيئة الأعمال الخيرية العالمية ضمن سلسلة دورات ليتدبروا آياته تحت عنوان وقفات مع سورة النور لفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الرحمن العمر حفظه الله تعالى ورعاه، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية. وقبل أن يبدأ الشيخ بإلقاء الدورة، أحببت أن أنوه إلى أن اللجنة المنظمة قدمت جوائز قيمة لمن يحضر الدورة حضورياً ويسجل في رابط التسجيل للدورة في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عن طريق القرعة في نهاية المحاضرة في كلا اليومين. والآن فليتفضل شيخنا لإلقاء دورته مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الهادي البشير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنني لسعيد جدا في هذا اليوم أن ألتقي بإخواني الحاضرين أمامي وأخواتي الحاضرات أيضا في هذه الجمعية المباركة، جمعية أم المؤمنين بإمارة عجمان، التي كان لها دور طيب ومبارك في نشر الخير بين أفراد المجتمع وفي تبني هذا البرنامج ليتدبروا آياته وتعليق أفراد المجتمع من رجال ونساء بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولا شك ولا ريب أن السعادة أيها الإخوة في الدنيا والآخرة في التمسك بكتاب الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهذا الكتاب العظيم من تمسك به فلح وكان من السعداء في الدنيا والآخرة، كيف لا؟ وربنا جل في علاه يقول في محكم كتابه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة من تمسك بهذا الكتاب العظيم المبارك. والقرآن له حق علينا، وقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد بيّن العلماء في شرح هذا الحديث عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لكتاب الله عز وجل، قالوا: من النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى تلاوته وتدبره والعمل بما جاء فيه، فهذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل. ومن ذلك أيضا الإيمان بأنه كلام الله منزل من عند الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذا من النصيحة لكتاب الله عز وجل. ومن ذلك كما ذكرت آنفا تلاوته، بأن يجعل المؤمن حزبا يوميا مع كتاب الله عز وجل في قراءته وتلاوته وتدبر معانيه، ولا يفرط أبدا في هذا الحزب. فكما أنه لا يمكن له أن يترك الطعام والشراب حفاظا على بدنه، فكذلك ينبغي عليه أن يحافظ على غذاء قلبه وغذاء روحه، وذلك بتلاوة كتاب الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار. لأن بعض الناس قد يقرأ القرآن لكن يجعل له فضلة وقته، والواجب هو أن يجعل له وقتا مهما أساسيا لا يفرط فيه البتة، سواء كان ذلك بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر أو في أي وقت من الأوقات التي تناسبه. المهم أن يجعل وقتا له يوميا مع كتاب الله عز وجل في تلاوته وتدبر معانيه. ولهذا كان سلفنا الصالح رحمهم الله من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحزبون القرآن ويختمونه في 7 أيام، كما ورد ذلك عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن استطاع ذلك فهذا هو أكمل ما يكون. ولهذا جاء عن أحد السلف وهو قتادة رحمه الله كان يختم كل 7، فإذا دخل رمضان ختمه كل 3، فإذا دخلت العشر يعني العشر الأواخر ختمه كل ليلة. وهذا ما ورد عن السلف الصالح مع كتاب الله عز وجل. وأكثر الأيام التي يكون فيها ختم القرآن كما ذكر العلماء، منهم من قال شهر ومنهم من قال 40 يوما، كما ذكر ابن قدامة رحمه الله أنه لا ينبغي للمؤمن أن يمر عليه أن تمر عليه هذه المدة وهي 40 يوما دون ختم لكتاب الله عز وجل. ومنهم من قال شهر أكثر ذلك. وهذا ولله الحمد أيها الإخوة ليس بالأمر العسير، بل هو يسير على من يسره الله عليه. فالذي يقرأ القرآن كل يوم 30 دقيقة، هذه المدة هي المدة الكافية لقراءة جزء واحد من كتاب الله عز وجل. فالبعض قد يقرأ هذا الجزء في 20 دقيقة، وبعضهم أقل وبعضهم أكثر، المهم أنه لا يتجاوز نصف ساعة. فإذا جعلت لنفسك كل يوم نصف ساعة مع كتاب الله عز وجل تقرأ فيه جزءا من القرآن، فإنه لا يمر عليك شهر إلا وقد ختمته، لأن القرآن كما هو معلوم لديكم أيها الإخوة فيه 30 جزءا، فإذا قرأ القارئ كل يوم جزءا فإنه يختم القرآن في هذه المدة وهي في شهر واحد. ومن استطاع أن يقرأ جزئين ختمه كل 15 يوما، ومن استطاع كل 7 كما هو هدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو أكمل المراتب. والقرآن أيها الأحبة أنزل للتدبر، للتدبر كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وما أجمل أن الإخوة في هذه الجمعية المباركة اختاروا عنوانا لهذه الدورات العلمية، وقد جعلوا العنوان ليدبروا آياته في تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، كما جاء في هذه الآية العظيمة: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فدلت هذه الآية أيها الإخوة في الله على أن الغاية من إنزال القرآن العظيم هو تدبره الذي هو السبيل إلى العمل به. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعليقا على هذه الآية: وأما كون تدبر آياته من حكم إنزاله فقد أشار إليه في بعض الآيات بالتخصيص على تدبره وتوبيخ من لم يتدبره، كقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وفي قوله سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وفي قوله سبحانه: أفلم يدبروا القول، والمراد بالقول أي القرآن، أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وأما التلاوة أيها الإخوة فهي وسيلة إلى التدبر، فالتدبر هو الغاية لأنه باعث على الامتثال والعمل بالقرآن. يقول الحسن البصري رحمه الله كما نقل عنه النووي في كتابه التبيان في أداب حملة القرآن، يقول الحسن البصري: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. وقال رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا. يقول وأعيد مرة أخرى: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا. قال ابن الجوزي موضحا كلام الحسن البصري، قال: يعني أنهم اقتصروا على التلاوة وتركوا العمل به، وتركوا العمل به، فظنوا أن التلاوة هي العمل بالقرآن، وتركوا الغاية من إنزال القرآن وهو العمل، ولا سبيل إلى العمل بالقرآن أيها الإخوة إلا بماذا؟ ها؟ إلا بماذا إخوان؟ التدبر. أحسنت، لا سبيل إلى العمل بالقرآن إلا بالتدبر. يقول ابن القيم رحمه الله: فليس أنفع للعبد من معاش في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه. ومن دلائل أهمية التدبر أيها الإخوة أنه هو السبيل الموصل إلى الهدى والعلم النافع. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح فضيلة من تعلم القرآن فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لاحظ النبي عليه الصلاة قال، لم يقل خيركم من حفظ القرآن، مع أن حفظ القرآن فيه خير عظيم، أو قرأ القرآن وقراءة القرآن فيها خير عظيم، لكن هناك أمر زائد على التلاوة وأمر زائد على الحفظ وهو التعلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا يمكن لقارئ القرآن أن يتعلم القرآن إلا بالتدبر. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق، أو تبين له طريق الحق، تبين له طريق الحق. وقال أيضا رحمه الله: والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين. وقال تلميذه ابن القيم في نونيته المشهورة: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. يعني أن تدبر القرآن هو من أعظم وسائل تحصيل العلم النافع. وقال أيضا رحمه الله: ولما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالح وهم الهدى ودين الحق، وبتكميله لغيره في هذين الأمرين، كما قال تعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله عز وجل، يقول ابن القيم رحمه الله: أقسم الله عز وجل أن كل أحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان وقوته العملية بالعمل الصالح، وكمل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه. فالحق هو الإيمان، فالحق هو الإيمان والعمل، ولا يتمان إلا بالصبر عليهما والتواصي بهما. كان حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره بل أنفاسه فيما ينال به المطالب العالية ويخلص به من الخسران المبين، وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه وآثاره وصرف العناية إليه والعكوف بالهمة عليه، فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد والموصل لهم إلى سبيل الرشاد. وقال أيضا رحمه الله في موضع آخر: فلا شيء، تأملوا هذا الكلام أيها الإخوة، يقول رحمه الله: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. ثم قال رحمه الله: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة، فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. انتهى كلام رحمه الله. هذا كلام عظيم يبين لك أهمية العناية بتدبر كتاب الله عز وجل، وأنه من أعظم أسباب الهدى وتحصيل العلم النافع. ومما يبين أيضا أهمية تدبر كتاب الله عز وجل أنه الطريق إلى معرفة الله، معرفة رب الأرباب سبحانه وتعالى، التي هي معرفته هي أعظم المعارف جل في علاه، معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو الطريق إلى معرفة صراطه المستقيم الذي أمر العباد بسلوكه. يقول الإمام الآجري رحمه الله: ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل، وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضله على المؤمنين، وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب، فحذر مما حذره مولاه الكريم، ورغب فيما رغبه فيه. ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره، كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال، وعز بلا عشيرة، وأنس بما يستوحش منه غيره، وكان همه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها: متى أتعظ بما أتلو؟ ولم يكن مراده: متى أختم السورة؟ وإنما مراده: متى أعقل عن الله الخطاب؟ متى أزدجر؟ متى أعتبر؟ لأن تلاوته للقرآن عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولهذا أقول أيها الإخوة، إن أعظم كتاب يعرفك بالعقيدة الصحيحة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هو كتاب الله عز وجل. وأذكر في ذلك أن سماحة شيخنا ابن باز رحمة الله عليه سئل عن أفضل كتاب في العقيدة، فظن السامع لهذا السؤال أن الشيخ سيقول مثلا كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو كتاب التوحيد للإمام مجدد محمد الوهاب، أو لمعة الاعتقاد مثلا، أو الطحاوية، أو غيرها من كتب عقائد أهل السنة والجماعة. الشيخ قال: أفضل كتاب وأعظم كتاب في العقيدة هو القرآن الكريم، لأن هذه الكتب التي تكلمت عن عقيدة أهل السنة والجماعة، من أين أخذوا هذه العقيدة؟ من القرآن والسنة، من القرآن والسنة. فأنت ترى في هذا الكتاب العظيم بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدتهم مثلا في رؤية الله عز وجل في الآخرة وفي الجنة. ألم يقل ربنا تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ هذا هو دليل أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة وفي الجنة. أيضا الأدلة على أن القرآن منزل غير مخلوق، هذا يؤخذ من كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وغيرها من الآيات. وإذا أتيت إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، خلافا لبعض الفرق الضالة، هذا أيضا موجود في كتاب الله عز وجل، الثناء على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل ربنا جل في علاه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آية عظيمة في الدلالة على فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في سورة التوبة قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ورضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فيها الثناء على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. وتأمل قوله تعالى عندما قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم إيش؟ والذين اتبعوهم بإحسان. تأملوا هذه الكلمة العظيمة إخوان، والله هذه الكلمة العظيمة في هذه الآية العظيمة فيها البشارة لكل من سلك منهج السلف الصالح واتبع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله عز وجل أشرك في الفضل كما هو ثابت للصحابة رضي الله عنهم في هذين من المهاجرين والأنصار، أشرك معهم من اتبعهم بإحسان، نسأل الله وإياكم من فضله، والذين اتبعوهم بإحسان إلى زماننا هذا، إلى أن تقوم الساعة، الذي يتبع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على منهجهم. ولهذا عندما تكلم العلماء عن مصطلح السلفية قالوا: كل من سلك منهج السلف الصالح فهو سلفي. وليست السلفية كما يقول البعض أنها مرحلة زمنية وانتهت، قالها بعض الكتاب، وأذكر أن شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى رد على هذه المقولة، فليست مرحلة زمنية وانتهت السلفية إلى أن تقوم الساعة. كل من سلك منهج السلف الصالح بإحسان دون غلو ودون تساهل ودون إفراط ولا تفريط، باعتدال ووسطية، فهو من السلف الصالح، من سلك هذا المنهج العظيم. والذين اتبعوهم بإحسان، تأمل هذه الآية عندما تقرأها ثم حاسب نفسك: هل أنت من الذين اتبعوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان وسلكت منهجهم وطريقتهم؟ فإن كنت كذلك فاحمد الله واسأله الثبات، فإن هناك جمع غفير من الناس من ضلوا عن الصراط المستقيم والمنهج القويم، ووفقك الله عز وجل لسلوك هذا المنهج الصحيح والصراط المستقيم. فهذه نعمة عظيمة تستوجب الشكر لله سبحانه وتعالى، وتدفع كل من كان على هذا المنهج العظيم والصراط المستقيم أن يسأل ربه دائما وأبدا أيها الإخوة الثبات على هذا المنهج. ولهذا كان ديدن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فتسأل ربك الثبات على هذا الدين، وهو الدين الصحيح الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فسلوك منهج السلف الصالح من أجل النعم يا إخواني التي تستحق الشكر دائما وأبدا لله عز وجل، وأن الإنسان يثبت على ذلك لما يرى من هذه الفتن وهذه الفرق الضالة والجماعات المنحرفة التي انحرفت عن الصراط المستقيم والمنهج القويم، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بهذا الافتراق في حديث الافتراق الذي قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: حديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية: قال صلى الله عليه وسلم هي الجماعة. ولهذا أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ومن أدلة ذلك هذا الحديث، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لماذا سموا بأهل السنة والجماعة يا أخواني؟ سموا بأهل السنة لأنهم تمسكوا بالسنة، وسموا بالجماعة لأنهم اجتمعوا عليها ولم يتفرقوا. فهذا هو الذي جعل هؤلاء الفرقة وهم أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية من النار والطائفة المنصورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يدلك على أن العقيدة تؤخذ من كتاب الله عز وجل، وهو محور حديثنا. عندما يتدبر قارئ القرآن للقرآن أعظم ما يكتسبه من القرآن هو تصحيح عقيدته. وإنك لتعجب أشد العجب من أناس ينتسبون إلى الإسلام اليوم وهم يتقربون إلى غير الله بالعبادة، يعبدون غير الله، يعبدون الأموات ويغلون في الأضرحة والمزارات والمشاهد ويستغيثون بهم من دون الله وهم يقرؤون القرآن. تتعجب كيف هؤلاء يقعون في هذا الشرك في عبادة غير الله والتقرب إلى الأموات وهم يقرؤون قول الله تعالى في كل ركعة في صلواتهم إياك نعبد وإياك نستعين. ما معنى إياك نعبد؟ لا نعبد إلا أنت يا الله، نخصك بالعبادة وحدك لا شريك لك، هذا معنى إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. كيف يقعون في هذا الشرك وهم يقرؤون القرآن ويقرؤون من القرآن قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد؟ هذه سورة من السور، يعني من القصار أو في جزء تبارك سورة الجن، تمر عليهم كثيرا، تمر على أولادهم وهم يقرؤونها وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأيضا قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأيضا قوله سبحانه ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير يا أخوان؟ أحد يعرف القطمير؟ أحد يعرف؟ آه شيخ أحسنت بارك الله فيك. النواة، الغشاء الرقيق الذي يحيط بالنوى أو نوى التمر أو غيره، هذا غشاء رقيق. قال الله عز وجل ما يملكون من قطمير، هذا الشيء الحقير. ثم قال سبحانه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحان الله، آية عظيمة في سورة فاطر تبين الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، واضحة جلية. ولهذا يا أخوان من رحمة الله عز وجل بالمؤمنين أن القرآن أكثره واضح، واضح المعنى، يفهمه كل من كان فاهما اللغة العربية يفهم القرآن. عندما نقرأ قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لا تحتاج إلى تفسير، وأن الإنسان يرجع إلى تفسير كذا أو تفسير كذا أو واضح الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك، أليس كذلك؟ إذا أتيت مثلا إلى قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، واضحة جلية في معناها. ولهذا أدلة التوحيد أيها الإخوة وما يتعلق بالمعتقد الصحيح هي ولله الحمد واضحة، وجلية في معانيها، وحتى بقية فرائض الدين. عندما يقرأ القارئ قول الله تعالى في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعرف معنى هذه الآية، لا يحتاج إلى تفسير. حافظوا على المحافظة على الصلاة كما أمر الله عز وجل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إذا جاء صوم رمضان أيضا الآية فيه صريحة وواضحة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل لعلكم تتقون، إلى أن قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. واضح الكلام، أليس كذلك يا إخوان؟ لا يحتاج إلى تفسير. فمن شهد منكم الشهر فليصم، الأمر بصيام شهر رمضان. حج بيت الله الحرام، قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. فالآيات التي تعلقت بالتوحيد والمعتقد الصحيح وفرائض الدين ولله الحمد واضحة جلية. فلذلك عودا على كلام سماحة شيخنا رحمه الله بن باز عندما قال: أعظم كتاب في العقيدة هو القرآن الكريم. وهذا مما يبين لك أهمية التدبر، لأن التدبر كما سيأتينا مطالب به كل قارئ للقرآن أن يتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأما التفسير وسيأتينا الفرق بينهما إن شاء الله، فهو ليس كالتدبر، لأن التفسير كشف للمعاني، بيان معاني القرآن الكريم. وأما التدبر فهو التأمل في هذه الآيات للاتعاظ والعمل بما جاء فيها. ولهذا قال العلماء: التفسير وسيلة إلى التدبر، التفسير وسيلة إلى التدبر، والتفسير هو المقدمة والتدبر هو الخاتمة. التفسير هو المقدمة والتدبر هو الخاتمة. وأضرب على ذلك مثالا، قال الله تعالى في سورة الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهناك تفسير للآية وهناك تدبر، حتى نفرق بينهما. التفسير ما هو؟ أن يعرف القارئ ما معنى كلمة دلوك. أقم الصلاة لدلوك الشمس، واضح يا إخوان؟ هذا اسم التفسير، دلوك يعني زوال الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ما معنى غسق؟ ظلمة الليل. وقرآن الفجر، ما معنى قرآن الفجر؟ هل المراد القراءة أو المراد الصلاة؟ المراد الصلاة، صلاة الفجر. لماذا سماها الله عز وجل قرآنا؟ قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: وسميت صلاة الفجر قرآنا لمشروعية إطالة القراءة فيها. واضح إخوان؟ كما هو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الذي ذكرناه هذا يسمى تفسير، أليس كذلك؟ عرفنا معاني الكلمات التي تحتاج إلى معرفة معانيها في هذه الآية. طيب ما هو التدبر؟ التدبر هو عندما يقرأ المؤمن هذه الآية يعرف أن الصلاة لها مواقيتها، صلاة الظهر لها وقت، والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وأنه يجب عليه أن يقيم الصلاة في أوقاتها كما أمر الله عز وجل. فيدفعه ذلك إلى ماذا؟ إلى المحافظة، أحسنت، إلى المحافظة على الصلاة في وقتها. هذا ما معناه؟ هذا معناه تدبر، لأنها أثمرت في قلبه العظة والاتعاظ والتذكر والعمل بما جاء في هذه الآية العظيمة. إذن هذا يعني ما سبق ذكره في بيان أهمية التدبر الذي جعلته مقدمة قبل الدخول فيما يتعلق بهذه السورة العظيمة وهي سورة النور. ومما يعين على التدبر أيها الإخوة هو ترتيل القرآن وحسن ترتيله، كما قال عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. فيرتل المرء القرآن قراءة مرتلة، يقف على رؤوس الآي ولا يستعجل في قراءته ويجهر بالقراءة إذا كان ليس هناك من بجواره يتأذى بقراءته، يجهر بهذه القراءة، يسمع نفسه ويجهر بها، فإن هذا مما يعين على التدبر. كذلك مما يعين على التدبر هو أن يختار زمانا مناسبا له ومكانا مناسبا له، فلا يقرأ مثلا في وقت تعبه أو إرهاقه، وإنما يكون في زمان كان فيه نشيطا وليس يعني يعتريه تعب أو حاجة إلى نوم أو غير ذلك أو إلى أكل أو إلى شرب، يكون متهيئ لقراءة القرآن. كذلك في المكان، لا يقرأ عند ضجيج أصوات عند أولاده وإزعاج الصغار، وإنما يختار وقتا ومكانا بعيدا عن هذه الملهيات وهذه المشغلات التي تشغله عن التدبر. قد يقرأ نعم، لكن التدبر قد يفوته بسبب وجود هذه الأمور التي يعني تكدر عليه التدبر، تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك مما يعين على التدبر هو سماع القرآن. ومن رحمة الله عز وجل أن المستمع للقرآن كالتالي للقرآن، ذكر ذلك سماحة شيخ ابن باز رحمه الله تعالى، أن المستمع للقرآن بإنصات له أجر منية القرآن، وهو من أسباب رحمة الله عز وجل. وإذا قرئ القرآن ها من يكمل؟ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم إيش ترحمون، من أسباب رحمة الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بعض أصحابه بقراءة القرآن عليه، كما جاء في قصته مع أبي بن كعب رضي الله عنه وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمع القرآن من غيره، وكما قال عليه الصلاة والسلام. والآن ولله الحمد تختار ما تشاء من الأصوات الطيبة التي ترتاح لها وتسمع وتنصت لكتاب الله عز وجل عبر جهازك هذا المحمول، تضع فيه مصحفا مرتلا للقارئ الذي ترتاح إلى صوته ويعينك على تدبر كتاب الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتاب الاستقامة، قال رحمه الله تعالى: سماع القرآن، يقول رحمه الله: سماع القرآن من صاحب الصوت الحسن مما تحبه النفوس ويعين على التدبر. أعيد مرة أخرى، يقول رحمه الله: سماع القرآن من صاحب الصوت الحسن مما تحبه النفوس ويعين على التدبر. انتهى كلامه من كتاب الاستقامة. فتستمع للقرآن، قد يأتي الإنسان مثلا وهو في السيارة، وهو في السيارة في سفر، قد يكون مسافرا لوحده، فبدل من أن ينشغل بالجوال والكلام مع هذا وهذا ويعرض نفسه للخطر، يقوم بتشغيل هذا الجهاز واستماع ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا هو ديدن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوة القرآن في مجالسهم، ومن جاء بعدهم من سلفنا الصالح. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يعيننا على تلاوته وتدبره والعمل بما جاء فيه، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأشكر للجميع فردا فردا حضور هذه الدورة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.